حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع قليلاً. نحن اليوم في 15 من أبريل 2026، ولدينا مجموعة من المصادر والبيانات التقنية التي يعني تبدو متفرقة للوهلة الأولى.
صحيح، لكنها ترسم صورة واضحة جداً عند جمعها.
بالضبط، هدفنا في هذا التحليل المعمق اليوم هو فهم كيف تحول الذكاء الاصطناعي من مجرد أداة مبهرة نلعب بها إلى بنية تحتية خفية، بنية تعيد تشكيل كل شيء.
نحن نتحدث عن تغيير جذري هنا. الذكاء الاصطناعي يتدخل الآن في هيكل الشركات وفي الأمن السيبراني وحتى في الطريقة التي نتصفح بها الإنترنت يومياً.
وهذا ما يجعل استكشافنا اليوم مهماً. لدينا 6 تطورات محورية، من تصريحات شركة سناب إلى نماذج أوبن AI الأمنية واختراقات الويب 3.
وما يربط كل هذه المصادر في رأيي هو مفهوم مزدوج ومثير للاهتمام: الاستبدال والتمكين.
الاستبدال والتمكين، كيف ذلك؟
يعني في بعض الأماكن الذكاء الاصطناعي يقوم باستبدال الجهد البشري بشكل كامل وصريح، وفي أماكن أخرى تجده يعمل كدرع حماية أو قوة تمكين خارقة.
طيب، دعينا نبدأ بالجانب الأكثر إيلاماً ووضوحاً، وهو الاستبدال. سوق العمل، الكفاءة التقنية أصبحت تعني تقليصاً بشرياً مباشراً.
للأسف هذا هو الواقع الذي تعكسه أرقام شركة سناب اليوم.
نعم، إعلان سناب كان صادماً. تصريح 1000 موظف، وهذا يمثل 16% من القوة العاملة للشركة.
والهدف هو توفير أكثر من نصف مليار دولار للوصول إلى ما يسمونه بربحية الدخل الصافي.
بالضبط، ولكن النقطة التي استوقفتني هي تبرير إيفان شبيغل المدير التنفيذي. هو أرجع السبب مباشرة إلى التقدم السريع في الذكاء الاصطناعي.
صحيح، لأن هذا التقدم يسمح لهم بالعمل بفرق أصغر بكثير. ما يثير الاهتمام هنا هو أن هذا ليس حدثاً معزولاً.
هو تحول هيكلي، أليس كذلك؟
تماماً. الشركات لم تعد تنظر للذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة للموظف ليكون أسرع، بل تنظر إليه كبديل لتحقيق الربحية التي كانت مستعصية.
واو، يعني يمكن اعتبار هذا بمثابة المحرك البخاري لاقتصاد المعرفة؟
تشبيه ممتاز جداً. المحرك البخاري أتمت الجهد العضلي، واليوم نحن نؤتمة الجهد المعرفي.
لكن لحظة، تقليل النفقات يرضي المستثمرين اليوم، وطبعا رأينا سهم سناب يرتفع بنسبة 2.5% بعد القرار.
السوق يحب الكفاءة.
أكيد، ولكن ألا تعتقدين أن التخلص من 16% من العقول البشرية قد يضر بقدرة سناب على الابتكار؟ يعني كيف سينافسون عمالقة مثل ميتا وتيك توك على المدى الطويل؟
هذا هو الرهان الكبير. الشركات تراهن اليوم على أن فريقاً صغيراً جداً من المبدعين مدعوماً بجيش من وكلاء الذكاء الاصطناعي يمكنه الابتكار بشكل أسرع وأرخص.
إذن البشر أصبحوا مجرد مدراء لهذه الخوارزميات.
بالضبط، وإذا كان الذكاء الاصطناعي يحل محل البشر في الشركات بهذه الكفاءة، فمن الطبيعي أن يتولى المهام المعقدة جداً أيضاً.
وهذا ينقلنا للساحة الثانية، الدفاع السيبراني. نحن أمام إعلان ضخم من أوبن AI عن نموذج GPT 5.4 سايبر.
هذا النموذج غير قواعد اللعبة تماماً. نحن لا نتحدث عن أداة تلخص النصوص هنا.
لا أبداً، هذا نموذج مخصص للأمن السيبراني الدفاعي، تحليل البرمجيات الخبيثة واكتشاف الثغرات، والأهم الهندسة العكسية للباينري.
الهندسة العكسية للباينري هي واحدة من أعقد المهام البشرية. الباحث الأمني كان يقضي أسابيع لتفكيك شفرة خبيثة ليفهم كيف تعمل.
والآن؟
الآن نموذج أوبن AI يقرأ هذا الباينري وكأنه لغته الأم، يفكك الشفرة ويفهم نية المهاجم في ثوان.
ثوان فقط؟ واو، هذا يشبه يعني أن تمنح شخصا رخصة لحمل سلاح الليزر متطور جدا.
هو سلاح دفاعي، لكن نعم القوة هائلة.
طيب، قوة بهذا الحجم تشكل خطرا. أوبن AI أطلقت برنامج الوصول الموثوق أو TAC بثلاث مستويات لتوزيع هذه القوة.
صحيح، المستوى الأعلى متاحاً فقط لبضعة مئات من الخبراء الموثوقين.
ولكن أليس هناك خطر حقيقي من تسرب هذه التكنولوجيا لتصبح هجومية؟ يعني شركة أنثروبيك المنافسة أطلقت نموذجها كلاود ميثوس وأغلقت الأبواب تماماً بالقيود خوفاً من الأشرار.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، سنجد انقساماً فلسفياً واضحاً في صناعة التقنية اليوم. التقييد مقابل التحقق.
دعينا نفصل هذا الانقسام أكثر.
أنثروبيك تؤمن بالتقييد، يعتقدون أن التكنولوجيا القادرة على تفكيك البرمجيات الخبيثة يمكنها كتابة برمجيات أشد تعقيداً، لذا يمنعون ذلك.
وأوبن إي آي؟
أوبن إي آي تؤمن بالتحقق، هم يرون أن القراصنة يستخدمون بالفعل نماذج مفتوحة المصدر. الطريقة الوحيدة للتصدي لهم هي تسليح فريق الدفاع بذكاء اصطناعي أقوى.
وجهة نظر منطقية، إذا كان المهاجم يملك دبابات لا يمكنك الدفاع باستخدام الدروع الخشبية بحجة الأمان.
بالضبط، يجب تمكين المدافعين مع التحقق الصارم من هويتهم.
طيب، بما أن الذكاء الاصطناعي يقوم بتحصين الأكواد بشكل ممتاز الآن، يبدو أن القراصنة أدركوا أن الكود لم يعد النقطة الأضعف.
صحيح، لقد غيروا استراتيجيتهم تماماً.
وهذا يأخذنا إلى بيانات ويب 3. خسائر الربع الأول من هذا العام بلغت 482 مليون دولار.
رقم كبير، لكنه يمثل انخفاضاً بنسبة تتجاوز 76% عن العام الماضي.
نعم، الانخفاض ممتاز، لكن المفاجأة هي في طريقة الاختراق. 63.5% من هذه الخسائر كانت بسبب التصيد والهندسة الاجتماعية.
هذا هو بيت القصيد. النقطة الأضعف أصبحت السلوك البشري نفسه.
بالضبط، القراصنة تحولوا من الهجمات الضخمة على البنية التحتية إلى استهداف البشر بشكل مباشر، يخدعونهم لتقديم كلمات المرور.
لأن الجدران البرمجية أصبحت محصنة بالذكاء الاصطناعي كما ذكرنا، كلما زادت قوة الأمن البرمجي توجهت الهجمات نحو علم النفس.
وهذا يفسر الخبر العجيب من شركة فالف للألعاب، تطوير نظام ستيم جي بي تي لمكافحة الغش في لعبة كاونتر سترايك 2.
تسريبات جيبو فولو كانت مثيرة للاهتمام حقاً حول هذا النظام.
نعم، النظام الجديد لا يبحث عن أكواد الغش في ملفات اللعبة، بدلاً من ذلك يحلل أنماط سلوك اللاعبين لاكتشاف الغشاشين.
هو يركز على السلوك البشري، كيف تتحرك، متى تطلق النار، سرعة رد فعلك.
تشبيهه لهذا هو أنه يشبه مدير الكازينو المحنك، هو لا ينظر إلى أوراق اللعب الخاصة بك، بل يراقب حركة عينيك وطريقة جلوسك ليعرف أنك تغش.
يا إلهي، تشبيه دقيق جدا. استخدام الذكاء الاصطناعي لفهم السلوك المعتاد هو الجيل القادم من الأمن.
سواء لاكتشاف غشاش في لعبة أو لاكتشاف موظف يوشك على إعطاء كلمة المرور لقراصنة الويب 3.
صحيح، النظام يلاحظ أن سلوكك غير معتاد فيوقفك قبل أن ترتكب الخطأ.
واو، طيب، هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً وربما مخيفاً بعض الشيء.
كيف ذلك؟
هذا التحليل الخفي للسلوكيات لم يعد محصوراً في الخوادم الكبرى أو ألعاب الفيديو. جوجل بدأت بتسريبه بهدوء إلى تفاصيل حياتنا اليومية.
أنت تتحدث عن إضافات متصفح كروم الجديدة؟
نعم، ميزة كروم سكيلز. جوجل أضافت إمكانية حفظ أوامر نموذج جيميني كمهارات بنقرة واحدة، وهي تعمل على أي موقع مجاناً.
مثل التلخيص أو مقارنة الأسعار مباشرة من المتصفح.
بالضبط، هذا يتفوق حتى على دمج مايكروسوفت كوبايلوت. الأمر أشبه باختصارات لوحة المفاتيح مثل النسخ واللصق، ولكن لعمليات معرفية معقدة جداً.
جوجل هنا تمحو الخط الفاصل بين متصفح الإنترنت والذكاء الاصطناعي.
صحيح، الذكاء الاصطناعي لم يعد وجهة تذهب إليها في تبويب جديد،
بل أصبح نسيجاً يغلف كل ما تفعله على الإنترنت.
ولكن دعينا نسأل سؤالاً صعباً، إذا كان المتصفح سيقرأ إيميلاتي ويلخص مقالاتي ويترجم لي بنقرة واحدة، هل يجعلنا هذا أكثر إنتاجية أم أنه يصيبنا بالكسل الفكري؟
هذا هو الخوف الدائم من الأتمتة، قد نصبح معتمدين كلياً على الآلة لفهم العالم من حولنا،
خاصة مع ميزة جيميني بيرسونال انتليجنس التي أطلقت في الهند.
هذه الميزة ثورية، دمج الذكاء الاصطناعي مع جيميل والصور ويوتيوب لفهم المعلومات الشخصية بالكامل.
هو يعرف عنك أكثر مما تعرف عن نفسك، يقدم إجابات بناء على سياق حياتك.
ولكن النقطة الأهم هنا هي نموذج الموافقة الصريحة، الأوبت إن.
نعم، النظام يطلب موافقتك الصريحة للوصول إلى هذه البيانات.
وهذا توازن ضروري جداً. لا يمكنك الحصول على هذه الإنتاجية الهائلة والمخصصة دون التخلي عن جزء من الخصوصية، ولكن يجب أن يكون الخيار بيدك.
إذن نحن في رحلة سريعة اليوم من تصريحات سناب التي أظهرت التحول القاسي في سوق العمل إلى نماذج أوبن إي آي وفالف.
النماذج التي غيرت قواعد الدفاع وجعلت المراقبة السلوكية هي الحل.
وصولاً إلى جوجل التي جعلت كل هذا يعني جزءاً من روتيننا اليومي في المتصفح. السؤال الآن، لماذا يجب أن نهتم بكل هذا؟
لأن التأقلم مع هذا العالم لم يعد رفاهية. الذكاء الاصطناعي في كل مكان.
صحيح، نحن نحتاج لمهارات جديدة للضمان عدم استبدالنا كما حدث في سناب، ونحتاج لعقل يقظ للتعامل مع أدوات تقرأ أعمق بياناتنا الشخصية.
يجب أن نكون واعيين بكيفية عمل هذه التكنولوجيا خلف الكواليس.
وقبل أن ننهي، أريد أن أطرح فكرة بسيطة لكنها استفزازية بعض الشيء.
تفضل، كالعادة.
رأينا كيف أن جدران البرمجيات أصبحت قوية، فاتجه قراصنة الويب 3 لاختراق البشر عبر الهندسة الاجتماعية.
صحيح، بحثوا عن الحلقة الأضعف.
ورأينا أن المساعد الذكي الآن يتعلم من بياناتنا العميقة ليحمينا ويحلل سلوكنا.
إلى أين تريد الوصول؟
ماذا سيحدث عندما يقرر هؤلاء القراصنة التوقف عن محاولة خداع البشر المشتتين ويبدأون بدلاً من ذلك في هندسة هجمات لخداع المساعد الذكي نفسه؟
واو، يعني اختراق عقل الذكاء الاصطناعي لغوياً.
بالضبط، إذا كان المساعد يقرأ إيميلاتنا ويتخذ قرارات بالنيابة عنا، فمن الذي سيحمي الذكاء الاصطناعي من أن يتم التلاعب به للقيام بأفعال ضارة باسمنا؟
يا إلهي، هذا سيناريو مرعب يستحق التحليل في المستقبل.
نترك هذه الفكرة للجميع للتفكير فيها. شكرا لكل من رافقنا في هذا الاستكشاف المعرفي اليوم، وإلى لقاء قريب.